إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كما عرفنا أيها الإخوة، قسم ابن رشد رحمه الله كتاب الإجارة إلى قسمين. القسم الأول في أنواعها وشروطها، والقسم الثاني في أحكامها. وعندما نقول أحكام الإجارات أو أحكام البيوع، فالمراد بذلك أحكامها بعد انعقادها صحيحة. فإذا انعقد عقد البيع أو عقد الإجارة، فما حكم هذا العقد؟ وقد يعني قسم هذا القسم إلى أحكام معتادة مضطردة وأحكام طارئة. وبدأنا في الجملة الثانية وهي الأحكام الطارئة، يعني عقد الإجارة الصحيح إذا طرأ عليه طارئ فما حكمه. وهذه الطوارئ التي ذكرها هي ثلاثة أنواع. الطوارئ التي تطرأ على عقد الإجارة، وأيضا مرت علينا في عقد البيوع، ثلاثة أنواع: الفسخ والضمان والاختلاف. فالطوارئ يعني ثلاثة أنواع: الفسخ والضمان والاختلاف. وشرعنا في المرة الماضية في الفسخ، وعرفنا أن للعلماء فيه قولين: قول الجمهور أنه عقد لازم، أنه عقد لازم، والقول الآخر أنه عقد جائز. الذين قالوا لازم اختلفوا فيما ينفسخ به العقد، فالجمهور على أنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة من وجود العيب وغير ذلك. وأبو حنيفة رحمه الله على أن عقد الإجارة أيضا ينفسخ بالعذر الطارئ، ينفسخ بالعذر الطارئ. وضربنا له مثالا في المرة الماضية: من استأجر دكانا ووضع فيه متاعه فاحترق متاعه. فعند أبي حنيفة أن العقد ينفسخ. لماذا؟ قال: لأن فقدان ما تستوفى به المنفعة كفقدان محل المنفعة. لو هذا الدكان انهدم فينفسخ العقد عند الجميع بالاتفاق. لو الدكان الذي هو محل استيفاء المنفعة انهدم فينفسخ عقد الإجارة. مثلا قامت حروب بين طوائف، واعتدى الطائفة على أخرى وهدمت بيوتها، وكان فيها بيوت بالإيجار، فإذا انهدم محل المنفعة انفسخ عقد الإجارة. فأبو حنيفة قاس ماذا؟ قاس ما تستوفى به المنفعة على محل المنفعة. قال هذا المتاع الذي في الدكان هو الذي تستوفى به منفعة الدكان، فإذا سرق المتاع أو احترق فينفسخ عقد الإجارة. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله متوسع في الفسخ بخلاف مذهب الجمهور، فهذا هو الموضع الذي وصلنا إليه. بعد ذلك استطرد ابن رشد رحمه الله في بيان أمور أخرى اختلفوا فيها هل ينفسخ بها العقد أو لا، هل ينفسخ بها العقد أو لا، وهذا شيء مهم، ما ينفسخ به عقد الإجارة. قال وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص. هذا يمكن أن نسميه بالإجارة، بالإجارة على معين، الإجارة على معين. استأجرت أجيرا على أن يرعى لي غنما بعينها، ما قلت له تعال كن رعيا عندي، هذا غير مخصوص. لكن أنا الآن عينت له، قلت له استأجرتك على رعي هذه الغنم معينة، فهذا التعيين هو الذي فيه الإشكال. هذا معنى على استيفاء منفعة من جنس مخصوص. فقال عبد الوهاب، قضى عبد الوهاب هذا القول الأول، الظاهر من مذهب أصحابنا يعني المالكية أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة، يعني لا يشترط تعيينه، لا يشترط تعيين محل استيفاء المنافع في الإجارة. قال وإن عين فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه أو ذهابه. يقول حتى لو حصل تعيين فهذا التعيين لا يؤثر على الإيش؟ على الفسخ. قال بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت، استأجر دارا هذه العين، وأما الأول استئجار على إيش؟ استئجار عمل. نحن ذكرنا في المرة الماضية أو في أنواع الإجارة أن الإجارة على أعيان وإجارة الأعمال، فهذا بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت. استأجر مثلا سيارة فاحترقت تلفت، فهذا ينفسخ العقد. قال وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها. الآن هو يضرب مثال على التعيين، أن يستأجر يعني يستأجر إنسانا على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب. يعني إيش؟ يذهب المحل الذي تم تعيينه. قال فلا ينفسخ العقد. طيب إذن ماذا نصنع إذا هلكت الغنم؟ ما ينفسخ العقد، فمن حق من استأجره أن يأتي بإيش؟ بغنم غيرها، ومن حق من استأجره للخياطة أن يأتي بقماش غيره. فالمهم أن العقد لا ينفسخ بهلاك المعين. القول الثاني قال وقد قيل إنها تتعين بالتعيين فينفسخ العقد بتلف المحل. فعلى القول الثاني ففي المثال الذي ذكر أنه إذا ماتت الغنم أو احترق الثوب فينفسخ العقد، فيصبح للتعيين في الحالة الثانية أثر بخلاف القول الأول. قال: وقال بعض المتأخرين، يعني يمكن أن نعد هذا قولا ثالثا لأن فيه تفصيل. قال بعض المتأخرين: إن ذلك ليس اختلافا في المذهب. فهذا القول الثالث يقول: هذا الذي ذكرناه أولا وثانيا ليس اختلافا، وإنما ذلك على قسمين: أحدهما أن يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما لا تقصد عينه، فيقول ننظر للمحل، محل استيفاء المنفعة، هل تقصد عينه أو لا تقصد؟ قال: فإن كان مما قد تقصد عينه انفسخت الإجارة. وأعطاك مثال، قال إيش؟ كالظئر إذا مات الطفل. الظئر يعني إيش؟ المرضع. استأجرت مرضعة لترضع إيش؟ طفلا. ما هو محل الإجارة؟ الطفل. طب الطفل هذا مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود. فإذا مات الطفل هذا انفسخ إيش؟ انفسخ العقد. لماذا؟ لأن محل استيفاء المنفعة مما يقصد عينه. قال: وإن كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ الإجارة، مثل إيش؟ على رعاية الغنم بأعيانها. لأن إيش المقصود؟ هل المقصود عين الغنم ولا المقصود الرعي؟ المقصود الرعي، فليس المقصود عين الغنم. قال: أو بيع طعام في حانوت. ليس المقصود هذا الطعام المعين، وإنما المقصود أن يبيع في هذا الحانوت طعاما ويتكسب منه. قال: وما أشبه ذلك. قال: واشترط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر، يعني إذا استأجر مستأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز. فعند ابن القاسم أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها أن هذا لا يجوز إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال: إلا أن يشترط الخلف. ما هو الخلف؟ الخلف أن يأتي بمثلها إذا ذهبت بموت أو بيع. هذا معنى الخلف. استأجرت إنسانا وقلت له: تعال ارع لي هذه 50 غنمة، عينتها، فلا بد أن أشترط أنني إذا بعتها أو ذهبت بموت أو بغيره أنني آتي بإيش؟ أنني آتي بمثلها. فعنده لا يجوز إلا أن يشترط الخلف. فابن رشد يقول: هذا منه التفات إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين، صحيح؟ فهذا الشرط عند ابن القاسم يدل على ماذا؟ يدل على أنه إذا ذهب المحل المعين فإن الإجارة تنفسخ. قال: لكن لما رأى التلف سائقا إلى الفسخ رأى أنه من باب الغرر، فلم يجز الكراء عليها إلا باشتراط الخلف حتى يعني يدفع الغرر الذي في هذا الباب. فهذه مسألة يمكن أن نسميها ماذا؟ مسألة الإجارة على إيش؟ على معين. الإجارة على معين، وهل ينفسخ بها عقد الإجارة أو لا ينفسخ. طيب، مسألة أخرى تتعلق بالفسخ. قال: ومن نحو هذا اختلافهم في هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين، أعني المكري أو المكتري، يعني المكري أو المكترى، أو نقول المكري والمكرى، لكن طبعا هذا يعني يدخل فيه إجارة الأعيان أيضا. المكري أو ليش أو المكتري أو المكترى يعني أحد الطرفين صاحب العين وليش والمستأجر، هذا متى نقوله؟ إذا كانت إجارة أعيان، وإذا كانت إجارة أعمال فنقول ليش المكري والمكرى. وعرفنا في المرة الماضية المكرى هذا من باب المعطى، المكرى يعني الذي أجر له وهو الذي يمكن أن نسميه المستأجر. فماذا لو مات أحد المتعاقدين، هل يفسخ عقد الإجارة أو لا يفسخ؟ القول الأول، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا ينفسخ ويورث عقد الكراء. إنسان أجر لإنسان دارا ثم مات هذا ليش المؤجر، فهل يبقى عقد الإجارة ويستمر عليه ورثته أم يقولون لا انفسخ عقد الإجارة وتعال يا أيها المستأجر نسوي معك إيش عقد جديد ويرفعون عليه الأجرة؟ هو هذا يعني ثمرة الخلاف، هي هذا أننا إذا قلنا لا ينفسخ فيبقى يبقى بنفس الأجرة، وإذا قلنا ينفسخ فيجوز للورثة أن يعقدوا عقدا جديدا بأجرة جديدة. فماذا لو مات أحد المتعاقدين؟ وأيضا في الطرف الآخر نقول أحد المتعاقدين، نحن مثلنا الآن لمن؟ لصاحب العين اللي هو رب الإيش رب العين المؤجرة. طيب وكذلك إذا مات الإيش المستأجر، فهل لورثته أن يستمروا في العقد؟ إذن هو من الطرفين، فالقول الأول لا ينفسخ ويورث عقد الكراء. القول الثاني وقال أبو حنيفة والثوري والليث ينفسخ. نقول وقد مر علينا قبل ذلك تحقيق الحقوق التي تنتقل والتي إيش لا تنتقل، لما ذكرنا عن القرافي وذكرنا أن الحقوق إذا كانت متعلقة بالشخص فهي لا تنتقل، وأما إذا لم تكن متعلقة به فهي إيش فهي تنتقل. هذا كان الضابط الذي وضعه القرافي رحمه الله. قال وعمدة من لم يقل بالفسخ، وهم الجمهور، أنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين، أصله البيع. إيش معنى أصله؟ بدل أن يقول قياسا على البيع فيقول أصله الإيش، فأنت تفهم من قوله أصله أن صار عندنا الآن أصل وإيش وفرع، فعندما يقول أصله كذا. وطبعا هذا أسلوب مشهور في كلام الفقهاء وخاصة الكتب الموسعة كالمغني والمجموع، الكتب الموسعة هذه دوما يذكرون هذه المصطلحات، يقولون أصله كذا، أصله يعني نحن نقيس هذا على هذا الأصل، فقالوا أصله البيع. فكما أن عقد البيع يورث وينتقل فكذلك عقد الإجارة. وعمدة الحنفية أن الموت نقلة لأصل الرقبة المكترة من ملك إلى ملك، قالوا الموت بينقل ليش الرقبة المكترة، المكترة يعني المؤجرة، فإذا نقل أصلها فإذا لا تبقى إيش لا تبقى منفعتها، فينفسخ ليش فينفسخ العقد. قالوا فوجب أن يبطل، لأنه طالما الموت نقل للأصل فإذا هو كمان يعني بيمنع ليش يمنع المنفعة لأن الأصل انتقل. قال أصله البيع في العين المستأجرة مدة طويلة، عين مستأجرة مدة طويلة، فإذا باعها ما مستأجرة، يعني أنت عين أجرتها 10 سنوات مدة طويلة، وبعدين تريد الآن أن تبيعها، ما يجوز، ما يجوز بيعها لأنها مستأجرة مدة طويلة، بخلاف ما لو كانت مستأجرة سنة مثلا، فيمكن أن تبيعها وتشترط على المشتري تسليم العين بعد سنة مثلا. فقالوا هذا كما أن بيع العين المستأجرة مدة طويلة لا يجوز، فكذلك هذا. قال: فلما كان لا يجتمع العقدان، أي عقدان؟ العقدان معا، عقد البيع وعقد الإجارة في المثال المضروب. إذا لما كان لا يجتمع العقدان غلب هاهنا انتقال الملك، انتقال الملك يعني بالميراث، وإلا بقي الملك ليس له وارث، فقالوا ينتقل الملك ويترتب عليه عدم التمكن من استيفاء المنفعة فيبطل عقد الإجارة. فإذا هذا يعني تعليلهم، التعليل الأول له ماش واحد لما كان لا يجتمع العقدان، والتعليل الثاني وربما شبهوا الإجارة بالنكاح، كيف؟ لأنه بالموت يبطل إيش؟ يبطل عقد النكاح، فكذلك شبهوا الإجارة بالنكاح. قال: إذ كان كلاهما استيفاء منافع، فالنكاح يستوفي المنافع وفي الإجارة يستوفي منافع. قال: والنكاح يبطل بالموت. قال: وهو بعيد، يعني هذا التشبيه، هذا التشبيه بعيد. دليل ثالث لهم للحنفية: وربما احتجوا على المالكية فقط بأن الأجرة عندهم، يعني عند المالكية، تستحق جزءا فجزءا بقدر ما يقبض من المنفعة. فعند المالكية أن الأجرة تستحق جزءا فجزءا، إذا عقد عقد إجارة لشقة سنة مثلا، فالأجرة عندهم تستحق جزءا جزءا بقدر ما يقبض من المنفعة. قالوا: وإذا كان هذا هكذا، فإن مات المالك، مالك ليش؟ مالك العين، وسيأتيك وإن مات المستأجر، فأنت ضع على هذه علامة وهذه علامة التقسيم. قال: فإن مات المالك وبقيت الإجارة، فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقا بموجب عقد في غير ملك العاقد، وذلك لا يصح. يعني صار المستأجر بيستوفي حقا، يستوفي منفعة بعقد في ملك ليش؟ الغير، لأن العقد الأول من الذي عقده؟ الذي مات. طب الآن هذا مات، فصار المستأجر يستوفي منفعة في ملك الغير، لأن الملك انتقل لمن؟ للورثة. قال: وذلك لا يصح. طيب وإن مات المستأجر، فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته، فتكون الأجرة مستحقة عليه بعد موته، والميت لا يثبت عليه دين بإجماع بعد موته. يعني لو جعلنا ليش؟ لو جعلنا العقد مستمر، فهذا معناه أنه تثبت على الميت حقوق وهو ميت، وهذا خلاف الإجماع، فإن الميت لا يثبت عليه دين بعد موته. فهذا جملة ما استدل به الحنفية. وأما الشافعية فلا يلزمهم هذا، يعني حجة الحنفية هذه فقط على من؟ على المالكية. وأما الشافعية فلا تلزمهم هذه الحجة. لماذا؟ لأن استيفاء الأجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك. بمجرد أن تعقد عقد الإجارة، لو مثلا شقة ب40,000 صارت ال40,000 إيش؟ مستحقة بمجرد الإيش؟ بمجرد العقد. وأما عند المالكية فهذه 40,000 تستحق على إيش؟ على دفعات بحسب استيفاء المنفعة. فإذا هذا يعني فرع آخر يتعلق بالفسوخ وهو موت أحد العاقدين. طيب أمر ثالث وهو إذا منع القحط من زراعة الأرض. قال وعند مالك أن أرض المطر أجرتك أرضا تسقى بالمطر وحصل قحط ولم تتمكن من الاستفادة من الأرض فهل ينفسخ العقد أو لا ينفسخ؟ وعند مالك أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها أو زرعها فلم ينبت الزرع لمكان القحط. إيش الجواب؟ أن الكراء ينفسخ. أن الكراء ينفسخ. عندنا قاعدة أيها الإخوة مهمة في هذا الباب، وهي ماذا؟ أن المستأجر إذا لم يتمكن من استيفاء المنفعة فإن العقد إيش؟ فإن العقد ينفسخ. فإن العقد ينفسخ. هذه قاعدة مهمة. المستأجر إذا لم يتمكن من استيفاء المنفعة من محل استيفاء المنفعة فإن العقد ينفسخ. فهذا من هذا. قال وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة. استعذرت يعني تعذر زرعها لكثرة المطر، يعني سواء في قحط أو في إيش؟ أو في كثرة مطر. قال فلم يتمكن المكتري من أن يزرعها. شوف، فلم يتمكن. فهذه قاعدة في الإجارة. والقاعدة هذه أيضا يقابلها ماذا؟ عندك في الموسوعة الكويتية الأول 281 قال وقد اتفقوا على أن الأجرة تلزم بالتمكن من التصرف في العين وإن لم تستعمل. الأجرة تلزم بالتمكن من التصرف في العين وإن لم تستعمل. أجرت شقة وأنت متمكن من إيش؟ من التصرف فيها، ومع ذلك لم تستعملها، تلزمك الأجرة. أما إذا لم تكن متمكنا فإنه لا تلزمك الأجرة وينفسخ ليش؟ وينفسخ العقد. قال وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء. فإذا مالك فقط ليش؟ القحط وليش؟ والاستعذار. وأما غير ذلك من الجوائح فهذه لا تحط من الكراء شيئا. تقول والصحيح القول بوضع الجوائح لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضع الجوائح، حمك الله. طيب مسألة أخرى، قال وعنده، يعني هذه المسائل يمكن أن تضع لها علامات متماثلة، وقد اختلف قول مالك أول ما ذكرنا، والثاني ومن نحو هذا اختلافهم، والثالث وعند مالك أن أرض المطر، والرابع وعنده. فذكر ابن رشد أربع مسائل تحت الطارئ الأول وهو الفسخ. قال وعنده أن الكراء الذي يتعلق بوقت ما، أكريتك شيئا لا ينتفع به إلا في إيش؟ ها؟ إلا في وقت معين، بعدين فات عليك الانتفاع به في هذا الوقت، فما حكمه؟ الكراء الذي يتعلق بوقت ما، أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في أيام الحج. أيوة، اتفقت مع إنسان على أن يكري لك دابته في أيام الحج، قال فغاب المكري، يعني لم يأتي بالإيش؟ بالدابة. فغاب المكري عن ذلك الوقت، قال أنه ينفسخ الكراء. لماذا؟ لأنه لا ينتفع بالعين المكترة إلا في إيش؟ إلا في هذا الوقت. قال: وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا ينفسخ. إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه إيش؟ فإنه لا ينفسخ. مثل إيش مثلا؟ استأجرت آلة لحفر مثلا بئر في بيتك، تحفر في أي وقت، الوقت غير إيش؟ غير مقصود، فإنه لا ينفسخ. هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان. كراء في الأعيان يعني إيش؟ يعني عين معينة، عين معينة، هذا معنى في الأعيان. ويقابل الأعيان الكراء الذي في الإيش؟ الذي في الذمة. إيش يعني في الذمة؟ يكون موصوفا في الذمة غير معين. أقول لك: أؤجرك شقة من الشقق التي أملكها، هذه في ذمتي غير معينة. المعينة أقول لك: أؤجرك هذه الشقة. قال: فأما الكراء الذي يكون في الذمة فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة، إذ كان لم ينعقد الكراء على عين بعينها، وإنما انعقد على موصوف في ليش؟ في الذمة. فإذا مثلا عقدت بيني وبينك عقد إيجار على شقة كانت موصوفة في ليش؟ في ذمتي، وبعدين احترقت هذه الشقة، فماذا يجب علي؟ آتي ببدلها، لأن هذا موصوف في ليش؟ في الذمة. بخلاف ما إذا كان الكراء على شقة بعينها، فإذا ذهبت انفسخ ليش؟ انفسخ العقد. قال: وفروع هذا الباب كثيرة، وأصوله هي هذه التي ذكرناها. فإذا هذه الأصول يعني التي يقاس عليها استئجار محل معين، موت أحد العاقدين، آفة سماوية كقحط ونحوه، فوات الوقت، فهذه هي أصول هذا الباب. هذا كله في ليش؟ في الطارئ الأول، وهو الفسخ. الطارئ الثاني الضمان. الضمان: إذا تلفت العين في يد المستأجر فالضمان على من؟ طيب، نأخذ هذا التقسيم أولا قبل الدخول في الموضوع. فتقول: الإجارة قسمين، إجارة الأعيان وإجارة الأعمال. في إجارة الأعيان العين في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط. إجارة الأعيان العين في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط. إجارة الأعمال تنقسم إلى قسمين: خاص ومشترك. يعني أجير خاص وأجير مشترك. إيش معنى أجير خاص؟ نأخذ أمثلة على الأجير الخاص. الأجير الخاص كالخادم في البيت، والراعي للغنم عندك. لماذا هذا خاص؟ لأنه لا يعمل إلا إيش؟ إلا عندك، فهذا خاص. طيب، والأجير المشترك؟ الأجير المشترك مثل الخياط هذا مش قاعد لك انت لوحده، ده هو فاتح دكان والناس بيروحوا له. ولذلك يعني سيأتي في كلام ابن رشد أن الأجير الخاص هو الذي عندك في منزلك، والأجير المشترك الذي أنت إيش؟ تذهب إليه أنت وإيش؟ أنت وغيرك. فسبحان الله، ماذا قالوا؟ هذا في غاية المصلحة. قالوا: الأجير الخاص ايش رأيكم، يضمن ولا ما يضمن؟ الأجير الخاص، الخادم مثلا عندك في البيت وهو بيطبخ خرب حاجة وكسر حاجة، طيب وديت الثوب لخياط بعيد عنك، فقالوا الخاص لا يضمن، والمشترك هذا ايش يضمن، على تفصيل سيأتي. فالمهم تستحضر هذا امامك، انه في إجارة الاعيان العين في يد المستأجر امانة. ايش معنى امانة؟ يعني كأن حكمه حكم الامانة. اذا انا وضعت امانة عندك ثم تلفت، هل انت تضمن؟ لا ما تضمن. لو جعلنا الضمان عليك ما في أحد بيأخذ أشياء عنده أمانة، فيضيق على الناس أمورهم، بخلاف مثلا الإيش العارية. إذا أنا أعرتك سيارة مثلا، فمن المناسب أن يكون الضمان على من؟ على المستعير، لأن لو ما جعلنا عليه الضمان ما في أحد بيعير أحد. ف عندما نقول العين في يد المستأجر أمانة، يعني حكمها كحكم الأمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط. قال والضمان عند الفقهاء على وجهين، الأول بالتعدي، والثاني لمكان المصلحة وحفظ الأموال. الضمان عند الفقهاء يعني أسباب الضمان، أسباب الضمان. أحيانا يكون السبب هو التعدي، أنك تعديت، وأحيانا يكون سبب الضمان هو يعني المصلحة وحفظ المال. قال فأما بالتعدي، هذا واحد، وسيأتي بعد ذلك. وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد، هذا اثنين. قال فأما بالتعدي فيجب على المكرى، فيجب على المكرى باتفاق. المكرى يعني ليش؟ المستأجر. فطالما في تعدي فيجب عليه باتفاق. ولذا ترى في تأجير السيارات كيف يفحصها صاحبها قبل تسلمها، يفتش عن كل شيء ويكتب في الأوراق، فيجعلون هذا من باب ليش؟ من باب التعدي، يجعلون هذا من باب التعدي، مع أن هناك أشياء لا يكون مفرطا فيها. فالمفروض أنه لا يضمن إلا بالإيش؟ إلا بالتعدي، كما ذكرنا العين في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط. فهؤلاء الذين يؤجرون السيارات يعني يتعدون في الضمان. قالوا فيجب على المكرى باتفاق، اللي هو التعدي يعني. والخلاف إنما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجبه وفي قدره. فهم اتفقوا على أنه يجب على المكرى، لكنهم اختلفوا في نوع التعدي وفي قدره. فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء في من اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء. أكريتك دابة تذهب بها من دبي، خلي الدابة سيارة بدل ما خلاص الدواب القديمة ذهبت، أجرتك سيارة تذهب بها من دبي إلى ليش؟ إلى الشارقة، فذهبت بها إلى إيش؟ إلى عجمان، هذا تعدى الموضع، فما الحكم؟ قول الأول، فقال الشافعي وأحمد عليه الكراء الذي التزمه إلى المسافة المشترطة، وعليه أيضا كمان ها ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها. كيف نحسبها أيها الإخوة؟ سهل، اتفقنا مثلا من هنا إلى الشارقة كم كيلو؟ كم؟ 50 من هذه الشارقة؟ ما في 50 تضربتها علوة كما يقول الشيخ الألبان. كم يا جماعة؟ 10 كيلو؟ ولا هذا أقل؟ المهم خلينا نقول من هنا إلى من القوز إلى الشارقة 15 كيلو، بكم مثلا؟ ب40 درهم. فتجيب الكيلو الواحد بكم، تقسم الأربعين على ليش على الخمسة، يطلع الكيلو بكم. إذا هو زاد من الشارقة إلى عجمان، الكيلوات الزائدة هذه تضرب في إيجار الكيلو الواحد وتعطيه الزيادة. هذا معنى المثل، ومثل كراء المسافة التي تعدى فيها. هذا قول الشافعي واحد. قول الثاني، وقال مالك: رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيها، أو يضمن له قيمة الدابة. هذا مين؟ رب الدابة بالخيار. ففي المثال الذي ذكرناه، إذا أنت تعديت أقول لك نجيب لي قيمة السيارة، فأنا بالخيار أن أنا أخذ الزائد، أجرة الزائد، أو أخذ منك قيمة ليش؟ قيمة السيارة. القول الثالث، وقال أبو حنيفة: لا كراء عليه في المسافة المتعدة، ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعدة أنه ضامن لها. فلو ماتت الدابة في المسافة المتعدة أنه يكون ضامنا لها، ولا خلاف يعني بين الفقهاء. فممكن نضع نقطة: لا كراء عليه في المسافة المتعدة، انتهى قول من؟ أبو حنيفة. ثم قال ابن رشد: ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعدة أنه ضامن لها. ثم ذكر أدلة كل. قال: فعمدة الشافعي أنه تعدى على المنفعة فلزمه أجرة المثل. أصله، شوف أصله يعني يقيس على ماذا؟ التعدي على سائر المنافع. التعدي على سائر المنافع فيلزمه أجرة ليش؟ أجرة المثل. قال: وأما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها في هذه المسافة الزائدة، هو حبس الدابة عن أسواقها. إيش يعني عن أسواقها؟ يعني عن بيعها أو عن إجارتها، لأن هذه دابة للإيجار، فهو حبسها عن أسواقها. ربما في هذا الوقت كان يأتي مستاجر آخر، رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها، فجعل مالك التعدي هو تعدي على العين نفسها. قال: فشبهه بالغاصب. فشبهه بالغاصب، والغاصب عليه هذا، عليه قيمة ليش؟ عليه قيمة الدابة أو الزيادة في استعمالها، اللي هو التخيير الذي أشار إليه. قال: وفيه ضعف، يعني قول مالك فيه ضعف. قال: وأما مذهب أبي حنيفة فبعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية. قال: والأقرب إلى الأصول في هذه المسألة هو قول الشافعي. صحيح أنه كل إيجار، هو لما أجر له المسافة من هنا إلى الشارقة بالأربعين، فالقضية قضية مسافة، فإذا زاد في المسافة فيلزمه أجرة ليش؟ أجرة المثل. ثم ذكر ملحقا بهذا اللي هو التعدي أيضا: وعند مالك أن عثار الدابة لو كانت عثورا تعد. فعثار الدابة معروف العثار، يعني دوما تعثر، وإذا عثرت فلو كان عليها حمل فلربما إيش؟ قلبته. فعند مالك أن عثار الدابة تعد من صاحب الدابة. فلما ذكر في الأول تعد من المكرى، فذكر هنا تعد من الإيش؟ من المكري. قال: من صاحب الدابة يضمن، يعني هذا التعدي يضمن بها الحملة، يعني إذا ألقته الدابة فتلف. وكذلك إن كانت الحبال رثة، أي حبال؟ حبال الدابة، لأن الحبال على مين؟ على المكر مثل إيش تماما اللي موجود في زماننا اللي بيشيلوا عليه السيارات شو يسموه الكرين، هذا كرين سيأتي يحمل السيارة ويربط الحبال، فلو كانت هذه الحبال رثة وقعت السيارة وتحطمت، فهذا على من؟ على المكر. وكذلك إن كانت الحبال رثة. قال ومسائل هذا الباب كثيرة. هذا كله في الضمان في الوجه الأول وهو الضمان بالتعد. قال وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة، إلا من جهة المصلحة، فيجعلون عليهم الضمان لا لتعديهم وإنما من جهة الإيش؟ من جهة المصلحة. قال فهم الصناع. الصناع تدفع إلى الخياط ثوبا ليصنعه قميصا، تدفع إليه دقيقا ليصنعه خبزا، وهكذا تدفع إليه خشبا ليصنعه بابا. فهذا هو ضمان الإيش؟ الصناع. قال ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى. أي أجير هذا أيها الإخوة؟ هذا الأجير الذي ليس بصانع، كالأجير على رعي غنم مثلا. فالأجير الذي ليس بصانع، الكلام في الصانع، الأجير قد يكون صانعا وقد يكون عاملا مجرد عمل، فهو يقول الأجير ليس بضامن لما هلك عندهم ما استؤجر عليه إلا أن يتعدى كما ذكرنا. قال ما عدا حامل الطعام والطحّاء. حامل الطعام، قلت الإنسان احمل هذا الدقيق وصله إلى مكان معين فأتلفه، قالوا هذا يضمن. وكذلك الطحام، دفعت إليه قمحا ليطحنه دقيقا، فقالوا ما عدا حامل الطعام والطحان. فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده، وسيأتي وجه هذا. قال إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه. طب لماذا ضمنه؟ نقول هذا من باب ليش؟ المصلحة وحفظ الأموال. هذا من باب المصلحة وحفظ الأموال، لأنه ينبغي أن يتحرز في حمل الطعام وفي طحن الدقيق. وأما تضمين الصناع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة إليهم، كما مثلنا أعطيت الثوب عشان يخيط، قال والله يا أخي أنا قطعته يمين وشمال خرب الثوب أو أي شيء آخر، ادعى هلاكه، فإنهم اختلفوا في ذلك. القول الأول فقال مالك بن أبي ليلى وأبو يوسف، القول الأول يضمنون ما هلك عندهم. القول الثاني وقال أبو حنيفة لا يضمن من عمل بغير أجر ولا الخاص. عرفت الخاص؟ الخاص يعني ليش؟ هي الأجر الخاص الذي عندك في المنزل. فعند أبو حنيفة إن من يعمل بغير أجر والأجر الخاص لا يضمن. قال ويضمن المشترك ومن عمل بأجر. انظر إلى الدقة في هذا، لأنه يعمل بغير أجر وكمان تضمنه. وكذلك الخاص، الخاص عندك في البيت، فهو الأصل فيها أنه يعتني لأنه خاص بك، بخلاف الذي لك ولغيرك، فهو يريد أن يتكسف، فربما أهمل. قال وللشافعي، هذا القول الثالث، قولان في المشترك. قال والخاص عندهم هو الذي يعمل في منزل المستأجر. نعم، هذا يعني بين معنى الأجير الخاص، فهو خاص بك. وقيل هو الذي لم ينتصب للناس، لم ينتصب للناس يعني ما عرض نفسه على الناس ليش؟ ليستأجروه، وإنما أنت الذي استأجرته. وهو مذهب مالك في الخاص، وهو عنده غير ضامن. قال: وتحصيل مذهب مالك على هذا أن الصانع المشترك يضمن، وسواء عمل بأجر أو بغير أجر. وبتضمين الصناع قال علي وعمر، تقول: الأسانيد عنهم في ذلك ضعيفة، كما في الإرواء 1496 والتحجيل صفحة 227، لكنها خير من الرأي. قال علي: لا يصلح الناس إلا هذا. إذا نحن ما ضمننا الصناع أفسدوا أموال الناس. إذا الخياط وإذا الخباز وإذا غيره عارف أنه ما عليه ضمان هيعمل أي شيء، بخلاف ما لو عرف أنه إيش؟ أنه ضامن. قال: وإن كان قد اختلف عن علي في ذلك. وعمدة من لم يرى الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده، اللي أنت بتخله عنده وديعة أمانة، وشبهه بالشريك، وشبهه بالوكيل، وشبهه بأجير الغنم، فكل هؤلاء لا يضمنون. قال: وعمدة من لم يرى الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع عنده. المودع عنده هو الذي تضع عنده وديعة أمانة يحفظها لك حتى ترجع، وطبعا هذا تشبيه بعيد. قال: والشريك، شبهه أيضا بالشريك الذي يشاركك في شيء فيعني يفسد هذا الشيء فلا يضمن. والوكيل الذي توكله، وأجير الغنم الذي هو الأجير الذي ليس بضامن كما مر. قال: ومن ضمنه، هذا من لم يرى الضمان عليه، ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة. صحيح. فمن أجل هذا قال في أول الضمان عند الفقهاء على وجهين، قال: أو لمكان المصلحة وحفظ الأموال. فأموال الناس لا تحفظ إلا بهذا، أموال الناس لا تحفظ إلا بتضمين ليش؟ بتضمين الصناع. قال: وأما من فرق بين أن يعملوا بأجر أو لا يعملوا بأجر، فلأن العامل بغير أجر إنما قبض المعمول لمنفعة صاحبه فقط، فأشبه المودع، يعني هو محسن يعمل له بغير أجر، إذن هو محسن إليه فلا يكون عليه ضمان. قال: وإذا قبضها بأجر فالمنفعة لكليهما، فغلبت منفعة القابض. كيف يعني غلبت منفعة القابض؟ لما غلبت منفعة القابض لأنه يستفيد، فمن أجل هذا إيش؟ يضمن. فمن أجل هذا يضمن. قال: أصله القرض، المقترض يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه إذا ما ضمن ما في أحد يقرضه. وكذلك العارية، فالقرض والعارية كلاهما مضمون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العارية مضمونة، العارية مضمونة مؤداه. وكذلك أيضا من لم ينصب نفسه، من لم ينصب نفسه يعني لم يعرض نفسه، فإذا هو لم يعرض نفسه فكيف يضمن؟ قال: لم يكن في تضمينه سد ذريعة. قال: والأجير عند مالك كما قلنا لا يضمن. الأجير غير الإيش؟ غير الصانع يعني، إلا أنه استحسن تضمين حامل القوت وما يجري مجراه. فإذا هذا ما دليله؟ استحساء. وكذلك الطحان وما عداه فلا يضمن إلا بالتعدي. ثم استطرد قال: وصاحب الحمام، صاحب الحمام، تعرفون الحمام؟ الحمام الذي فيه الاستحمام، فإذا مثلا دخل فيه إنسان واستحم فيه فغرق أو جرح، فهذا لا ضمان على صاحب الحمام، هذا هو المشهور عنده. وقد قيل يضمن. وشذ أشهب فضم نص الناع ما قامت البينة على هلاكه عندهم من غير تعد منهم ولا تفريط وهو شذوذ. فإذا نحن نقول بتضمين الصناع هذا كله في ماذا؟ إذا لم تقم بينة على ماذا؟ على أنهم براء. أما إذا قامت بينة إذا قامت بينة على أنهم براء فلا يضمنون إلا عند من أشهب. قال ولا خلاف أن الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم. إذا أنت وديت الثوب للخياط في محله فعليه ليش؟ عليه الضمان. أما إذا هو جاء إليك في منزلك فلا ضمان إيش؟ فلا ضمان عليه. بل هذا لا خلاف فيه، لا خلاف أن الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم، وإنما يضمنون ما قبضوه في دكاكنهم ومحلاتهم. واختلف أصحاب مالك إذا قامت البينة على هلاك المصنوع وسقط الضمان، يعني أعطيت للخياط ثوبا وقامت البينة على أنه إيش؟ على أنه لا يضمن، بعد أن خيطه وجهزه قامت البينة على أن الثوب هلك بغير تعدي منه، فهل يعطى الأجرة؟ قال وسقط الضمان عنهم، هل تجب لهم الأجرة أم لا؟ إذا كان هلاكه بعد إتمام الصنعة أو بعد تمام بعضها. فقال ابن القاسم لا أجرة لهم، مع أنه إيش؟ مع أنه خيط الثوب. وقال ابن المواز لهم الأجرة. ووجه ما قال ابن المواز أن المصيبة إذا نزلت بالمستأجر فوجب ألا يمضي عمل الصانع باطلا. نقول الرجل خيط لك الثوب والمصيبة إنما نزلت بك أنت، وقامت البينة على أنه يعني لا دخل له فيما حصل، فأعطيه إيش؟ أجره. هذا وجه قول ابن المواد، يعني مصيبتك لا تنزلها بليش؟ بغيرك. ووجه ما قال ابن القاسم أن الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل، الأجرة إنما استوجبت في مقابلة العمل، فأشبه ذلك إذا هلك بتفريط من الأجير، أي فتضيع عليه أجرته. إذا هلك بتفريط من الأجير فتضيع عليه على الأجير أجرته، فهو شبه هذا بهذا. وقول ابن المواز أقيس، يعني من جهة القياس قوله أقيس، وقول ابن القاسم أكثر نظرا إلى المصلحة، لأنه رأى أن يشترك في الإيش؟ في المصيبة. هذا هلك ثوبه وهذا إيش؟ هلك أجره. لما هلك الإيش؟ لما هلك الثوب. قال ومن هذا الباب، كل هذا أيضا داخل في الضمان، ومن هذا الباب كما ذكر في الأول لما قال وعند مالك أن عثار الدب، وها هنا قال وصاحب الحمام، هذا من الفروع. ومن هذا الباب اختلافهم في ضمان صاحب السفينة، صاحب السفينة التي يحمل فيها الناس، فقال مالك لا ضمان عليه. الثاني وقال أبو حنيفة عليه الضمان إلا من الموج. سبحان الله، شوف سفينة إذا غرقت بألف واحد بغير موج، فعلى مذهب حنيفة أن هذا قيد السفينة عليه ليش؟ عليه الضمان. قال مالك لا ضمان عليه. وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق ايش المراد بصاحب السفينه كما ذكرت، ولا في شيء اخر ابو محمد؟ صانعها يعني ضمان صاحب السفينه، لكن المعروف صاحب السفينه يعني الذي ايش يحمل فيها الناس، هذا هو المشهور. قال: وأصل مذهب مالك أن الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته، يعني في محله في دكانه، وإن كان صاحبه قاعدا معه، إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال. إيش معنى تغرير؟ تغرير يعني لا يدري نتيجته، لا يدري نتيجته. وسيعطيك أمثلة. قال: مثل ثقب الجوهر، ذهبت الإنسان قلت له أثقب لي هذا الجوهر، هذا فيه تغرير، نحن ما ندري يأتي الثقب صحيح ولا لا، ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفراء، والطبيب يموت العليل من معالجته، كل هذا ايش فيه تغرير، فهذا لا ضمان فيه. وكذلك البيطار الذي يعالج الدواب، قال: إلا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ. فإذا فرق بين الأعمال التي فيها تغرير من التي لا تغرير فيها. نقطة أخرى، قال: وأما الطبيب وما أشباهه إذا أخطأ في فعله، سوى عملية خاصة عملية العيون، وما أدراك ما العيون، اللهم عافنا في أبصارنا، دوما عملية العيون هذه يعني ما ينجح فيها إلا القليل، فما بالك إذا أخطأ، إذا أخطأ في فعله، وكان من أهل المعرفة فلا شيء عليه في النفس. إيش يعني فلا شيء عليه في النفس؟ يعني ما يقتص منه. طبيب عيون مثلا بيسوي عملية جراحية فقع عينه خلص، هل يقتص منه بفقع عين الطبيب؟ لا، فلا شيء عليه في النفس، وإنما عليه في الإيش؟ دية، دية الخطأ. فينظر العين فيها كم من الإبل ف تكون عليه، وهذه الدية على العاقلة فيما فوق الثلث، فيما فوق ليش الثلث يعني ثلث الديات المشهورة، وفي ماله فيما دون الثلث. هذا بالنسبة إذا أخطأ. قال: وإن لم يكن من أهل المعرفة، إذا الدكتور لم يكن من أهل المعرفة، دكتور بس كذا وخلاص، فهذا قال: فعليه الضرب والسجن والدية. نعم، فعليه السجن والضرب والسجن، نقطة. قال: والدية قيل في ماله وقيل على العاقلة. وها هنا حديث الصحيحة 635، قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ايش؟ ضامن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ايش؟ فهو ضامن. فهذا ما يتعلق بهذين الطارئين، الفسخ والضمان، ويبقى الاختلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.